بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مهلا قبل أن تستجيب للفتن، والخطبة الثانية بعنوان الهاربون إلى الخارج، والخطبة الثالثة بعنوان نحن والإجازة.
لفضيلة الشيخ
رياض ابن محمد المسيميري.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو إليه المصير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فبالرغم من مظاهر الإغراء الصارخة ووسائل الانحراف والفتنة التي يموج بها عالم اليوم، وبالرغم من ذلك الإسفاف المهين والفساد العريض، فقد فوجئ العالم كله بصحوة شبابية عارمة وعودة قطاع كبير من الناس إلى الإسلام بقناعة تامة ورغبة أكيدة، بعد أن سئم الجميع حياة الترف والمجون، وأدركوا حجم الوهم الذي كانوا يتخبطون فيه، ومقدار الانحطاط الذي صاروا إليه، وأيقنوا بحتمية الصلح مع الله قبل ألا يكون دينار ولا درهم ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة في الله، وكان ممن ركب الموجة السائرة وانضم إلى قوافل العائدين إلى الله، كان من ضمنهم أناس لم يلامس الإيمان الحقيقي شغاف قلوبهم، ولم تعانق القناعات الراسخة شفافية أرواحهم، لكنهم أظهروا شيئا من سمات الالتزام، وأدوا بعضا من فرائض الإسلام، حتى إذا ما طال عليهم الأمد وبعدت عليهم الشقة، إذا بهم يستوحشون الطريق ويتباطؤون نقطة النهاية وساعة الوصول، ومن ثم يفاجئون الجميع بارتدادهم على أعقابهم وتخليهم عن التزامهم، وبتعبير آخر إذا بهم يسلكون طريق الانتكاسة ويخطون خطوات الانحراف تحت مطارق الشهوات والفتن وتحت هدير المغريات والمحن. ورغم قناعتنا التامة أن أولئك المتراجعين والمنتكسين لا يشكلون أي نسبة تذكر أمام طوفان الالتزام الجارف وتيار الوعي المتنامي، ولا تعد انتكاستهم بحمد الله ظاهرة مخيفة تثير القلق، إلا أن واجب النصح ولازم الوعظ لأولئك المتراجعين تحتمان علينا ضرورة التنويه بهذه القضية خشية استفحالها، أو على الأقل لئلا يصاب الملتزمون الجادون بإحباط لا مبرر له نتيجة انتكاسة أشخاص لا يشكلون نسبة ذات بال أو رقما ذا معنى ودلالة. وليثق الجميع أن دين الله باق وأن رسالته ماضية، ولن يضر المنتكسون إلا أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيها الأحبة في الله، يجدر بنا ونحن نناقش هذه القضية المهمة ونطرح هذا الموضوع البالغ الحساسية، يجدر بنا أن نسلط الضوء بكل تجرد وموضوعية على أسباب الانتكاسة ودوافعها وعوامل الانحراف وبواعثه، اتقاء لشرها وحذرا من شباكها. فأما السبب الأول والدافع الرئيس وراء انتكاسة البعض، نسأل الله العافية والسلامة والعون والثبات. أما السبب الأول فهو الغرور والعجب، فالغرور والعجب آفتان مدمرتان كفيلتان بتحطيم كل ما بناه الإنسان من استقامة وصلاح طيلة فترة التزامه. إنهما مرضان خطيران وشران مستطيران ينتهيان بالمبتلى إلى أوكار الرذيلة ومواقع الخنا والعياذ بالله تعالى. إن الإنسان أيها الأحبة في الله، مهما بلغ من علم وفضل ومهما حقق من التزام وصلاح، فهو عرضة للانتكاسة والضلال والعصمة لمن عصمه الله. وإليك يا رعاك الله خبر هذا المنتكس من القرن الأول أفضل القرون وأشرفها، لتعلم أنت وليعلم الصالحون جميعا أنه لولا فضل الله ورحمته ما زكى منهم من أحد أبدا، وأنه لولا فضل الله ورحمته ما ثبت منهم من أحد أبدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. وهكذا ثلاث مرات، إي والله ثلاث مرات، يحفرون له ويعمقون له في الحفر فيصبح وقد لفظته الأرض. انظر حماك الله، هذا رجل نال شرف الصحبة، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، ورأى الصحابة وزاملهم، وحفظ البقرة وآل عمران. لقد تهيأت أمامه كل أسباب الاستقامة والشرف، تهيأت له كل الأسباب كي يكون رجلا سويا لكن لأمر ما ينتكس هذا الشقي ويرتد على عقبيه في قرار همجي وتصرف غير مسؤول، فيعود إلى نصرانيته النجسة وملته المنحرفة، فما لبث غير يسير حتى أهلكه الله وأخزاه وانتزع روحه الخبيثة إلى سقر، وأما جسده النتن فإلى القبر، لكن القبر أبى، فإذا به يلفظ ذلك الجسد المشؤوم كراهة لمصاحبته وبغضا لمجاورته. أرأيت أيها الأخ المبارك، أرأيت ضعف الإنسان وشدة حاجته إلى عون ربه وتوفيقه؟ من كان يصدق أن رجلا كان يمكن أن يكون صحابيا جليلا فإذا به يصبح كافرا طريدا؟ فعياذا بك اللهم من الحور بعد الكور ومن الغواية بعد الهداية. وأما السبب الثاني من أسباب الانتكاسة فهو الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ففي الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى تكون قاصمة الظهر وعثرة القدم. ولعلك أخي لا زلت تذكر ذلك الذي آتاه الله علما وبصيرا وجلدا وصبرا، فإذا به يشمخ بأنفه ويصعر بخده ويخلد إلى أرضه ويتعاظم في نفسه ويقدس هواه، وبدلا من أن يرتقي منازل العلماء العارفين والأولياء المقربين إذا به ينتكس على عقبيه ويتراجع إلى الوراء 1000 خطوة، ولم يقف به تراجعه إلا على عتبات الكفر والإلحاد والزندقة، فيصدر كتابه الفاجر ومصنفه البائر. فيصدر كتابه الفاجر ومؤلفه البائر الكون يحاكم الإله. إنها ردة وكفر وزندقة، سببها تقديس النفس وتغليب الهوى والإخلاد إلى الأرض بزينتها ومتاعها الرخيص. وأما السبب الثالث من أسباب الانتكاسة أعاذنا الله جميعا من شرها فهو الحرص على الشرف والوجاهة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن كعب رضي الله عنه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صلى عليك الله يا علم الهدى، فكم أذهب الحرص على المال والشرف من ديانة ضعفاء النفوس الذين فضلوا الفانية على الباقية والعرض الزائل على المتاع المقيم، واتخذوا الدين قضية بيع وشراء وكسب ودنيا، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن الاستجابة لإغراء المال والشرف كفيل بإحداث شرخ عميق في دين المرء ومبادئه، ومصادرة حريته وعقله، ومحاصرة إرادته واختياره، ومن ثم انتكاسته وردته. لذا كم كان كعب حازما رضي الله عنه وهو يتلقى كتاب ملك غسان: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فماذا تراه صنع كعب وهو يتلقى هذا الخطاب الغساني، هذا الخطاب الملكي الذي يقطر إغراء في وقت أحوج ما يكون إلى المعين والمواسي، بعد أن ذاق الأمرين من قطيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه التي بين جنبيه. ماذا تراه صنع كعب بخطاب ملك غسان يعرض عليه المال والشرف؟ إن كل الذي صنعه كعب بقناعة تامة وإرادة جبارة أنه تيمم به شطرة النور فأحرقه، نعم فأحرقه، لأنه يدرك تماما أن أي تصرف غير هذا سيكلفه الثمن غاليا، سيكلفه دينه وكرامته وآدميته ورجولته. لذا كان تصرفه غاية في الشجاعة والبطولة، لا يقوى عليه إلا الرجال الصادقون ذو الإرادات الفولاذية التي لا تقبل الانصهار أو الميوعة أو التردد أو الحيرة. أيها المسلمون، ومن أسباب الانتكاسة أيضا زوغان البصر يمنة ويسرة، واستحلال النظر إلى الأجنبيات، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس يصيب القلب في مقتل ويخترق الفؤاد في جرح غائر. وكم انتكس البعض بسبب نظرة أعقبها عشق وغرام وتعلق وهيام. ومن يجيز لنفسه النظر إلى الأجنبية بدعوى متابعة الأخبار أو متابعة الأحداث، سيسهل عليه فيما بعد متابعة الغواني عبر المشهد السينمائي والفيلم الخليع، حتى لا يكاد يصرف نظره عن امرأة قط بعد ذلك. وصدق المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وتبارك الحكيم العليم الذي حرم النظر إلى الأجنبيات فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أيها المسلمون، ويمكن أن يلحق بسابقه تعريض الإنسان نفسه لمواقع الفتن كالسفر إلى بلاد أجنبية دون مبرر مشروع، مع افتقاده لإيمان ودين يردعانه عن الاستجابة للإغراءات المحيطة به من كل جانب، وجواب بالانحراف التي تهاتفه بصوت يخترق نياط القلب أن حي هلا، إلى حيث يذبح الحياء وتقتل الفضيلة وتنسخ الكرامة وتدفن الرجولة تحت أقدام العاهرات. كيف لا ينتكس الفتى وكيف لا يضل الرجل وهما يجوبان بلادا وهما يجوبان بلادا فيها كل شيء إلا الفضيلة وفيها كل شيء إلا العفة وفيها كل شيء إلا الأدب والحشمة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أسباب الانتكاسة أخيرا الزواج من فاسقة، فلربما رأيت الشاب صالحا مستقيما حال عزوبته حتى إذا ما أنعم الله عليه بالزواج إذا به يقص شريط التراجع مفتتحا مسلسل الهزيمة والانتكاسة. ولماذا لا ينتكس وزوجته المائلة المميلة تزن على رأسه 24 ساعة؟ ما أجملك لو هذبت لحيتك، ما أوسمك لو خففت عارضك، ما أحلى ثيابك لو أطلتها، ما أقبحها لو شمرتها. فيختال المسكين غرورا ويصدق أنه سيصبح جميل عصره ووحيد دهره مغترا بعبارات زوجته اللعوب وإغوائها الدؤوب. ناهيك عن الشيطان وقد أجلب بخيله ورجله يقذف في قلبه الشبهة تلو الشبهة. ماذا لو أسعدت زوجتك؟ ماذا لو كسبت قلبها وأسرت ودها وحققت مرادها؟ ولربما أذكره مقولة ابن عباس: إني أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل هي لي. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها الأحبة في الله، هذه بعض أسباب الانتكاسة، وجامعها جميعا اتباع خطوات الشيطان. قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما في كتابه وسنة نبيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكما قدمنا نؤكد مرة أخرى أن الانتكاسة ليست ظاهرة تستدعي القلق، ولكنها حالات شاذة تستدعي الوعظ والتذكير والنصح والتحذير. فيعز علينا والله أن نفقد ولو شخصا واحدا يعلن تراجعه واستسلامه أمام ضغط الواقع الرهيب وتحت مطارق الفتن التي لا ترحم. يعز علينا أن نرى شابا مسبلا بعد أن كان مشمرا، أو حليقا بعد أن كان ملتحيا. إنني أخاطبك أيها المتراجع بخطاب كله إشفاق وغيرة، بخطاب كله إشفاق وغيرة عليك وعلى دينك. فاعلم رعاك الله أنك بعودتك إلى ماضيك بسيئاته وأوزاره وسواده وظلامه تكون بذلك قد حكمت على نفسك بالشقاء، ذلك أن السعادة التي تنشدها واللذة التي تحلم بها ستتولد عنهما أزمة نفسية خانقة، وسيتفجر عنهما بركان هائل من القلق، ذلك أن مساحة قلبك الصغير ستكون حلبة لصراع قوتين متنافرتين، قوة الرغبة في التفلت والتسيب من جهة، ونداء الفطرة ووخز الضمير من جهة أخرى. وقبل أن تسترسل في الاستجابة لوسوسة الشيطان وداعي الهوى، تذكر يرحمك الله، تذكر هادم اللذات يتربص بك ساعة من ليل أو نهار، تصبح بعدها نسيا منسيا، وتطوى صفحة بقائك كما طويت صفحات غيرك ممن اجتالتهم الشياطين فأصبحوا أثرا بعد عين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تذكر قبل أن تمضي قدما في الانتكاسة والتراجع أنك الخاسر الوحيد، وأنك ستدفع الثمن غاليا، وأنك تقود نفسك إلى مصير غير مشرف ونهاية لا تعتز بها. واعلم حماك الله أنك ستفقد احترام الآخرين، وحتى أولئك الذين تظن أنهم سيفرحون بعودتك إليهم من الرفقاء القدامى، ذلك أنك ستكون في أعينهم إنسانا مترددا، إنسانا متقلبا، لا تؤمن بمبدأ ولا تثبت على طريقة. وثق تماما أن ابتسامتهم في وجهك ساعة دخولك سيعقبها تندر بوضعك المتقلب وترددك المحير ساعة خروجك، فاحذر حماك الله أن تكون أضحوكة الآخرين ونكتة المستهترين. وتذكر والذكرى تنفع المؤمنين، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تذكر فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. تذكر ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأخيرا احذر أن تكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأما أنت أيها الأخ المبارك، يا من لازلت تنعم بالاستقامة وتحث الخطى إلى الجنة رغم كثرة المثبطات وكثرة المغريات، إليك حفظك الله جملة من الأسباب تقيك بإذن الله من التراجع والانتكاسة، فعض عليها بالنواجذ واستمسك بها بكل قواك، تكن برحمة الله وفضله من الناجين المفلحين. أما السبب الأول، وأذكر الأسباب باختصار، أما السبب الأول فهو صدق اللجأ إلى الله وحسن الاعتماد عليه. هذا يوسف عليه السلام محاطا بالجمال الفاتن والإغراء الصارخ، وقد غلقت الأبواب وأرخيت الستور، ونداء هيت لك يصم الآذان، فيلجأ إلى ربه بصدق وينطرح بين يديه بتواضع، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لم يغتر بنفسه، ولم يتكل على إيمانه، ولم يركن لخشيته، ولكنه يلجأ إلى الملاذ الآمن والعون الصادق، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وأما السبب الثاني فهو مفارقة البيئة الفاسدة ومغادرة رفقة السوء، فإن من الخطأ البين والتصرف اللا مسؤول أن يظل المهتدي الجديد مقيما في وسط بيئة فاسدة قديمة وبين رفقائه القدامى الذين كانت له معهم صولات وجولات في التيه والضلال، ذلك أن كل شيء في تلك البيئة المنوثة سيظل يهتف به كي يعود إلى الزمان الغابر. لذا كان تصرف ذلك العالم غاية في الحكمة، وهو يرشد قاتل المئة نفس إلى تغيير بيئته ومغادرة أرضه ليقطع جسور الاتصال بالماضي ويبدأ صفحة جديدة خالية من الدم والقتل والجريمة. أما السبب الثالث فهو التواضع ولين الجانب واتهام النفس واجتناب الغرور. حدث ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. وأما السبب الرابع فهو التحصن بالعلم الشرعي وأرقى أنواعه العلم بالله ومراقبته وخشيته. قال سفيان: إنما العلم الخشية. وأما السبب الخامس فألا تثقل على نفسك بالنوافل، فقليل دائم خير من كثير منقطع، وكان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة. وأما السبب السادس فهو التفكر بمصارع الغابرين من الأمم ومن الدول ومن الوجهاء والأعيان والصغار والكبار. وأخيرا تذكر الدار الآخرة وشدة الموقف وهول المطلع ودقة الحساب. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا خير كتبك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالسنة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو عامة أو خاصة، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، بعثته اللهم إلينا بالهدى ودين الحق لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد أيها المسلمون، ففي هذه الأيام يتطلع أقوام إلى الإجازة الصيفية بفارغ الصبر، فهم يحزمون حقائبهم ويعدون تذاكرهم استعدادا لقضاء الإجازة خارج البلاد، حيث تتنافس لندن وباريس وأسبانيا وجنيف وغيرها من عواصم العالم ومنتجعاته على اصطياد السياح المسلمين وتقديم كل ما يعشقونه من أسباب البلاء والشر والفتنة. حتى أضحى السفر إلى الخارج بدعوى السياحة والنزهة أضحى مصيبة من مصائب المسلمين وفواجعهم، تضاف إلى رصيدهم الضخم من المصائب والكوارث الاجتماعية في عصر الانحطاط والتخلف والهزيمة النفسية المرة. أيها المسلمون، ومما يزيد الأمر سوءا والبلاء بلاء هو قيام البعض باصطحاب أسرهم وفلذات أكبادهم إلى تلك البلاد البائسة والبيئات الموبوءة الملوثة، معرضين أنفسهم وأهاليهم إلى مخاطر عقدية وأخلاقية وسلوكية لا يعلم مداها إلا الله جل جلاله. وأسوأ من ذلك بكثير أن يجازف بعضهم فيرسل أولاده وبناته لوحدهم إلى هناك، حين تجبره ظروف عمله على البقاء، أو يفنى رصيده من الإجازات، أو يفضل اختيار وجهة أخرى بمفرده تمنحه مزيدا من الحرية والانطلاقة. وبادئ ذي بدء أيها الأحبة في الله، فإننا حين نطرح موضوعا كهذا ونناقش قضية كهذه ونحذر من السفر إلى الخارج، فإننا لا نلقي الكلام جزافا ولا ننطلق من عواطف وانفعالات جياشة، ولكننا ننطلق من منطلقات شرعية وأدلة ثابتة في الكتاب والسنة تحرم السفر إلى بلاد الكفار أو الإقامة بين ظهرانيهم. ففي الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من مسلم يبيت بين ظهران المشركين لا ترى ناراهما. وهو كما ترى أخي المسلم كلام جاد لا يقبل التأويل، ووعيد أكيد لا يقبل الميوعة، يحسم النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله هذه القضية الساخنة، وإن أبى ذلك عشاق السفر والسياحة. وأشد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. ومعنى الحديث: من اجتمع مع المشرك في بلده أو سكن معه في بيته فهو مثله في الشرك والكفر والإلحاد. فرحماك يا إلهي، رحماك يا الله. وأما القرآن الكريم ففيه ما تتفطر له الأكباد وترتعد له الفرائص وتصطك له الأسنان من الرعب والهلع. فحين تخلف نفر من المسلمين عن الهجرة إلى المدينة وآثروا البقاء في الأرض التي ولدوا فيها والبلاد التي نشأوا في جنباتها، حين تخلف أولئك وفضلوا البقاء بين ظهران المشركين، إذا بالقرآن الكريم ينزل متوعدا ومتهددا أولئك بنبرة حادة ولغة جادة لا يفهمها إلا العقلاء فقط: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يستثن من أولئك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أرأيت أيها المسافر، أرأيت أيها المسافر هذا الوعيد الشديد لأولئك المتخلفين في مكة، مع أنهم بالتأكيد لم يكونوا سياحا أو طلاب متعة، ولكنهم كانوا هم أهل البلاد ورثوها كابرا عن كابر، ونشأوا فيها منذ نعومة أظفارهم ولين أكفهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبون، فقد امتثلوا أمر ربهم فهاجروا من مكة بكل طواعية واختيار، مع أنها أحب البلاد إلى قلوبهم وأقربها إلى نفوسهم. هاجروا مكة يوم كانت مكة دار كفر وإلحاد، فالمسألة مسألة عقيدة، والقضية قضية جنة ونار، وهما أمران لا يستخف بهما إلا المغفلون من الرجال، إذ أن حب أرض ما أو حب السفر إلى هنا أو هناك لا ينبغي أن يقدم على ما يحبه الله ورسوله مهما كانت الأسباب والمبررات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا عجب إذن أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخرج من أرضه وبلده ووطنه، ثم يقف على مشارفها فيقول: والله يا مكة إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لعلك عرفت الآن أيها المسافر أننا لا ننطلق من فراغ، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ولكننا ننطلق من أدلة شرعية ونصوص ثابتة تحرم السفر إلى بلاد الكفار دون مبررات مشروعة. وأنت تعلم يا رعاك الله أن للسفر ضريبة غالية الثمن يدفعها المسافر على حساب عقيدته وأخلاقه وسلوكه، فمخاطر السفر على العقيدة والأخلاق والسلوك لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل أو شخص لا يريد أن يفهم. فأما مخاطره العقدية فأذكر منها جانبين فقط. أما الأول فهو تمييع مفهوم الولاء والبراء وإذابة حاجز النفرة من الكفار. والدارسون لقضايا العقيدة وأصول الدين يدركون جيدا أن معاداة الكفار وبغضهم والنفرة منهم وكراهتهم أصل أصيل وركن ركين من أصول العقيدة. فإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتساءل بمرارة: هل من بغض الكفار وكراهتهم التسابق إلى السفر إلى بلادهم والتفاخر في طول الإقامة بين ظهرانيهم؟ أجيبوا أيها المسافرون، أفتونا يرحمكم الله. وأما الجانب الثاني من خطره العقدي فهو تعريض الأهل والأولاد لمخاطر المنصرين المنتشرين كالجراد في أماكن تجمع السياح، يهدونهم النشرات التنصيرية ويدعونهم إلى عقيدتهم الوثنية واعتقاد ما فيها من الخرافات الباطلة والخزعبلات التافهة الساقطة، ويرغبونهم في الذهاب إلى كنائسهم المهجورة وإحياء الصلوات الميتة فيها. ناهيك عن برامجهم الترفيهية المجانية على أنغام الموسيقى والأناشيد الكفرية، فلا تسل بعد ذلك عن مدى تأثر النساء والصبيان وحتى البالغين بذلك السيل الجارف من التنصير المركز. أيها المسافر، وأما المخاطر الأخلاقية فما ظنك ببلاد تعد الفاحشة فيها هي الأصل والعفة شذوذ وتخلف ورجعية؟ وما بالك ببلاد إذا لم تتخذ الفتاة عشيقا لها بعد البلوغ، فهي مريضة، مريضة بحاجة إلى عرضها على طبيب الأمراض النفسية يمنحها الثقة بنفسها ويدعوها إلى بذل عرضها لأول عابر سبيل تصادفه لتنعم بالشفاء بعد ذلك. أي فرصة تقدمونها أيها المسافرون لأولادكم وبناتكم حين تصطحبونهم إلى بلاد ينتشر فيها الزنا ويتخذ البغاء تجارة وحرفة تتبناها الدولة وتمنح لأجلها التصاريح وتجبى من ورائها الضرائب؟ أي جناية يرتكبها أرباب الأسر حين يسافرون بمراهقيهم والشهوة تتأجج في صدورهم إلى بلاد فيها كل شيء إلا الفضيلة، وفيها كل شيء إلا العفة، وفيها كل شيء إلا الطهر والنزاهة؟ أما حانات الخمور ففي كل شارع وناصية طريق يشربها الفساق هناك كما يشربون الماء ويستنشقون روائحها المنتنة كما يستنشقون الهواء، يشربونها قياما وقعودا وجلوسا ورقودا غدوا وعشيا وحين يظهرون. فما الذي يردع المراهقين؟ ما الذي يردع المراهقين الصغار والكبار عن طرق باب التجربة وهم يرون إعلاناتها تملأ الشوارع وتعرض عبر وسائل الإعلام بطريقة مغرية وأساليب ماكرة؟ ما الذي يردع مراهق الشباب والكهول عن الرشفة الأولى وخطوة الألف ميل لتكون هي بداية السقوط في شباك الإدمان الذي يصعب علاجه؟ أيها المسافرون، وأما المخدرات فأنتم تعلمون أن عصاباتها ومروجيها لا يكاد يخلو منها حي من أحياء تلك المدن البائسة، يتصيدون ضحاياهم بأساليب ملتوية وإغراءات مدروسة، يقدمون المخدرات في يد والداعرات في اليد الأخرى ليقع المغررون في براثنهم ويسقطون في أسارهم فلا تكاد تقوم لهم قائمة بعد ذلك. فمن ذا الذي يأمن على نفسه أو على أحد من أولاده أن تزل به القدم فيقع في شباك أولئك المجرمين، إما رغبة تحت مطارق الإغراء أو رهبة تحت وقع التهديد والإكراه؟ وإذا لم تكن أيها المسافر، إذا لم تكن تعرف المخدرات، فالمخدرات عينان حمراوان وخدان غائران ووجه مصفر وجسم هزيل وعقل معطل ومروءة ذاهبة ورجولة ممسوخة وكرامة مدفونة وغيرة مغتالة. أيها المسافرون، وأما المخاطر الأمنية فنحن وأنتم عاجزون، عاجزون والله عن وصف حبل الأمن المضطرب وجدار الطمأنينة المتداعي، ولكن حسبنا إشارات عابرة ولمحات سريعة وتذكيرات عاجلة علها تكون كافية في ثنيكم عما عزمتم عليه من السفر إلى تلك الديار المخيفة، حماية لأنفسكم وحفظا لأرواحكم على الأقل إن لم يكن رغبة في حفظ عقائدكم وأخلاقكم أو الوقوف عند حدود ربكم ومولاكم. فأنتم تعلمون جميعا أن الجريمة في تلك البلاد لم تعد تأخذ طابع الارتجال والفردية، ولكنها أصبحت اليوم جريمة منظمة وعصابات مدربة يرأسها مجرمون محترفون وخبراء متمرسون جعلوا من الحياة جحيما لا يطاق وعذابا لا يحتمل وساد قانون الغاب ومنطق هذا قوي وهذا ضعيف وانطلق المجرمون والقتلة يسفكون دماء الناس وينتهكون أعراضهم في ظل غيبة الجزاءات الرادعة والعقوبات الحازمة وأصبح دم الإنسان أرخص من دم البعوض بحيث يكفي أن يرى المجرم ساعة يد تعجبه أو دولارا يسيل له لعابه حتى ينقض على فريسته بعدة طعنات ترديه قتيلا دون أن يتحرك أحد لإنقاذه في ذلك العالم البهيمي المخيف. وقد بلغ من قوة نفوذ عصابات السرقة والإجرام بلغ من نفوذها أن اقتسمت الأحياء والشوارع وسيطرت كل عصابة على حي أو منطقة ما لتمارس إجرامها وابتزازها لكل من يعبر مناطق نفوذها في غيبة تامة لرجال الأمن الجبناء. فأي نزهة وسياحة تلك التي يبحثون عنها في تلك الأجواء المخيفة المضطربة؟ أيها المسلمون، وقد يتشبث بعض المسافرين بحجج واهية وأعذار ساقطة، فيدعي بعضهم رغبته في تعلم اللغة الأجنبية أو إجراء الفحوصات الطبية أو نحوها من هاتيك الدعاوى، مع أنه يعلم جيدا أن تعلم اللغة الأجنبية أمر ميسور من غير حاجة السفر إلى هناك، وأما الفحوصات الطبية فلا يعجز عنها أصغر مستشفى في بلادنا. فليتق الله أولئك وليعلموا أنهم إنما يخادعون أنفسهم، وأما الله جل جلاله فهو أجل وأعظم من أن يخادعه أمثالهم. وليتذكروا أنهم مسؤولون عن إضاعتهم الأمانة وتبديدهم الأموال الطائلة في أسفار لا مردود من ورائها، لو أحسنوا استخدامها لروحوا عن أنفسهم ولفرجوا عن فقراء المسلمين وضعفائهم، إذ ربما كانت قيمة تذكرة واحدة في الدرجة الأولى إلى لندن أو إلى باريس كافية لإعاشة أسرة بأكملها لمدة عام كامل. ولكن ما الحيلة والله، وقد قست القلوب وتبلدت الأحاسيس وماتت الضمائر، وأصبح البعض يعيش لنفسه وملذاته ورغباته، ولو مات الآخرون أو احترقوا أو طوت بطونهم من الجوع والفاقة والحرمان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما في كتابه وسنة نبيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه تواب رحيم. الحمد لله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد أيها المسلمون، فللسفر آثاره الخطيرة على الفتاة المسلمة خاصة، حيث بفسادها تتمرغ سمعة أهلها ومكانتهم بالتراب ويشقى بها مجتمعها كله، فما بالك بفتاة تحركها العاطفة تتابعت أمام عينيها مشاهد مريبة أصابتها بالذهول والدهشة ثم ألفتها واعتادتها ثم عشقتها بعد ذلك حتى اهتزت ثقتها بمعتقداتها وقناعاتها، ثم أخذت تلك الاعتقادات والقناعات تتهاوى واحدا بعد الآخر مع كل يوم يمر عليها في أرض المصيف. ما ظنك أيها المبارك، وما ظنك أيها المسافر بفتاة ضعيفة مسكينة وجدت نفسها فجأة في مجتمع إباحي ترتكب الفاحشة فيه على قارعة الطريق؟ ماذا تراه يجول في خاطرها ويتحرك في نفسها وهي ترى نظيرتها الأوروبية والأمريكية قد حسرت عن فخذيها وذراعيها وتأبطت ذراع شاب عربيد يجوبان الشوارع على أنغام الموسيقى الصاخبة؟ فاتقوا الله أيها المسافرون، واحفظوا بناتكم ما أوجوهكم قبل أن تقع الكارثة وينكسر الزجاج. ودعونا من الكلام الفارغ والثقة المزعومة، فالمرأة هي المرأة، والذئب هو الذئب، والشيطان حي لم يمت بعد. أيها المسلمون، وقد يتحجج بعضهم باعتراض الأسرة وغضب الأبناء ويتساءل عن البديل، فأما غضب الأسرة والأبناء فليس مقدما على غضب الله ونقمته، فامتناعه عن السفر بهم ليس بغضا لهم ولا حنقا عليهم، وإنما وقاية لهم من النار واستجابة لنداء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولرب الأسرة ممارسة حق القوامة على أهله وأولاده وإقناعهم بالتي هي أحسن ومداراتهم بالتي هي ألين، فإن استجابوا وإلا كان قوله: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وأما البديل فهو موجود بحمد الله، فالبديل المباح متوفر بكثرة، فللترويح البريء ألف طريقة وطريقة. فمصائفنا في الجنوب مضرب المثل في الجمال الخلاب والطبيعة الجذابة والرياض الغناء، فضلا عن أجوائها المعتدلة ومجتمعها المسلم المحافظ. كما أن الإقامة في الطائف تهيئ للمصطاف الأجواء اللطيفة الممطرة والمصائف الجميلة الممتعة، فضلا عن القرب من المسجد الحرام بحيث ينزل إليه المصطافون كل أسبوع أو أسبوعين، يجددون إيمانهم ويسعدون قلوبهم ويحفظون أولادهم وذراريهم. هذا أيها الأحبة في الله، إذا كنا نبحث عن الترويح البريء والمتعة المباحة. أما إن كانت هناك مآرب أخرى فالله يقول: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ويقول: وما ربك بغافل عما تعملون. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتنم بها شعثنا وتذهب بها الفتن عنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك.
والآن مع مادة هذا الشريط الثالثة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فحين تغيب الاهتمامات الكبرى عن حس المسلم وضميره تتسع دائرة الفراغ من حوله وتتمدد مساحة الوقت الضائع السدى، ومن ثم تنحصر المشاغل المستنزفة لعقارب الزمن في قضايا ثلاث: أولها الطعام والشراب، وثانيها النوم والاسترخاء، وثالثها المتعة والترفيه. هذه الثانويات ظل الكثيرون مشغولين بها متطاحنين من أجلها، لتشكل عقبات كؤود أمام تقدمهم إلى الأمام أو انتقالهم إلى مرحلة تحقيق غاية الوجود الإنساني وترجمة مفهوم إياك نعبد إلى أرض الواقع الملموس. أيها الأحبة الأفاضل، أقول هذا الكلام ونحن على أبواب الإجازة الصيفية، والتي تعني لدى البعض كما هائلا من الفراغ لا يعرف كيف يستغل ولا كيف يدار بطريقة حضارية مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتقدم نتائج مفيدة على نطاق الفرد والجماعة وعلى نطاق الأمة الوسط التي اختارها الله جل جلاله. حين كان الوعي متناميا والهموم مثالية، كانت المشاغل متكدسة والآمال عريضة لدى أسلافنا الأماجد، فإذا بالنتائج أشبه بالمعجزات، وإذا بالإنجازات قريبة من الخيال. حسبك منها حركة الفتوحات التي كانت على قدم وساق، وخيول المسلمين التي أزكم أنوفها غبار المعارك وأعلى صهيلها الكر والفر، فضلا عن خطوات جريئة في تربية وإعداد النشأ الجديد. ناهيك عن وثبة بعيدة المدى في التصنيف والتأليف والابتكار. هكذا كانت أحوالهم يوم ارتقت اهتماماتهم، وهكذا كانت إنجازاتهم يوم اتسعت مداركهم ونضجت عقولهم وأفكارهم. أما نحن اليوم وللأسف الشديد فننام ملء جفوننا ونشبع ملء بطوننا، ومع ذلك نتشوق إلى الإجازة لمزيد من الراحة والخمول وجرعات أكبر من الاسترخاء والتثاؤب. فهل يليق ذلك بأمة؟ هل يليق ذلك بأمة يا مسلمون؟ بأمة خلقت لقيادة البشرية بأسرها، ووجدت لتكون شاهدة على الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هل يليق ذلك بأمة شرفت بحمل أعظم رسالة وحملت أثقل أمانة، وأنيط بها أضخم مسؤولية وأكبر تكليف. إن العجب لا ينقضي، والدهشة لا تقف عند حد حين ترى من يشكو سعة وقفه وكثرة فراغه، حين ترى من يشكو سعة وقته وكثرة فراغه، حتى أصبح الفراغ أصبح هما ثقيلا وعبئا جسيما. ويا حسرة على العباد حين يصبح الفراغ معضلة ويصبح الفراغ مشكلة. أيها المسلمون، إن المرء ليتساءل في عجب، ترى هل في حياة المسلم فراغ؟ هل في حياة المسلم فراغ وقد علم أنه صاحب عقيدة وصاحب رسالة يجب أن ينطلق بها إلى الآفاق ويحملها إلى الناس امتثالا لأمر ربه ومولاه، حيث يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وأمره كذلك لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهل يبقى فراغ بعد ذلك؟ هل في حياة المسلم فراغ وهو يرى جموعا ممن ينتسبون للإسلام زورا وبهتانا، يراهم يتمرغون فوق تراب الأضرحة ويتباكون على ضفاف القبور ويستغيثون بالعظام البالية وباللحوم الممزقة، يشركون بالله العظيم في وضح النهار دون أن تدمع عينه أو يأرق جفنه أو تدفعه نقوته إلى استصلاح أولئك المعذبين؟ هل في حياة المسلم فراغ وهو يرى البدع والخرافات تملأ الدنيا بسماجتها وسخافتها؟ فبدع في الاعتقاد، وبدع في العبادات، وبدع في الأخلاق والسلوك، فأنى له الفراغ؟ أنى له الفراغ قبل أن يستأصل شأفتها ويقتلع جذورها ويعلي بإزائها السنة بجمالها وبهائها وقوتها وأصالتها. أيها الأحبة في الله، إننا مطالبون باستثمار كل دقيقة وثانية من عمر الزمن نتقرب فيها إلى الله جل جلاله ونسابق إلى جنته وموعوده من خلال تربية ذواتنا وإعداد الآخرين وصناعة الأمة الجديدة القادرة على العطاء بلا حدود. ألا إن المجالات المتاحة والقنوات المفتوحة لاستثمار الوقت وشغل الفراغ فسيحة الأرجاء ممتدة الجوانب، وبإمكاننا أن نجعل من الفراغ القادم مصنعا للإنجازات الباهرة وورشة عمل لا تتوقف 24 ساعة. وحتى لا يكون كلامنا إنشائيا وطرحنا نظريا، إليك أيها الحبيب هذه الخيارات المتنوعة والبدائل المتعددة لتنتقي منها ما يلائمك وتختار منها ما يناسبك. فأرخي السمع يرحمك الله، واستحضر القلب يا رعاك الله، فدونك هذه المراكز الصيفية إحدى المشروعات الجبارة التي هي في ظننا ويقيننا مراكز مهمة لاحتواء الشباب وتصريف طاقاته في نطاقها الطبيعي المشروع، بعيدا عن الشذوذ والانحراف والرعونة والاندفاع. ففيها يتلقى شبابنا دروسا في العقيدة والأخلاق والآداب والسلوك، ويتعلم النشء الجديد كيف يكون إيجابيا في خدمة دينه وأمته ومجتمعه وبلده المسلم، فضلا عن برامج مفيدة لصقل المواهب وإنمائها واستغلال القدرات وتوجيهها وتعلم الحرف واكتسابها، ناهيك عن برامج الرحلات التربوية الجادة حيث الترويح البريء والمتعة المباحة. فاحرص بارك الله فيك، فاحرص بارك الله فيك على المشاركة في برامجها الهادفة ومناشطها الجذابة. احرص على المشاركة معلما أو متعلما، ملقيا أو متلقيا، فأينما تولوا فثم وجه الله. أيها المسلمون، حلق القرآن هي من أجل ما نفاخر به الدنيا وأعظم ما نسامي به العالم، والجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بفضل من الله أولا، ثم بفضل جهود المساندين لها والداعمين لأهدافها والمشرفين عليها، تمكنت هذه الجماعات المباركة أن توجد لنا جيلا قرآنيا نعتز به. فبراعمنا الصغار من حفظة كتاب الله هم أمل أمتنا الواعد وتباشير صباحنا الجديد، فما أجمل أن يوجه أمثالهم إلى حلق القرآن دراسة وحفظا وتدبرا وفهما. ويا لسعادتنا، ويا لسعادتنا والله، حين تعم حلق القرآن كل مسجد من مساجدنا، إن لم يكن كل حجرة من حجر بيوتنا. والإجازة أيها المسلمون فرصة سانحة ليشارك الجميع في تحقيق هذا المطلب الحيوي الهام وتجسيد هذه الغاية المهمة، حماية لأبناء المسلمين من الانحراف والضياع أو الانسياق وراء الممارسات المشبوهة والوقوع في العادات المحرمة. أيها الفضلاء، إن محاولة احتواء الشباب عبر حلق القرآن يقودنا إلى الحديث عن مشكلة انحراف الأحداث وممارسات المراهقين، فهؤلاء أمانة في أعناقنا ومسؤوليتنا جميعا، يجب استصلاحهم ودعوتهم بالرفق واللين من خلال الكلمة الطيبة والابتسامة الحنون. لو قام المحتسبون في كل حي وشارع بما يستطيعون تجاه أولئك البسطاء لأمكن بإذن الله تعالى، لأمكن كبح جماح انحرافهم وتهدئة عجلة تهورهم واندفاعهم. إن المنهج السوي في تربية أولئك لا يكون بالدعاء عليهم أو بسبهم وشتمهم أو بالتبرم من تصرفاتهم، ولكن يكون من خلال الدعاء لهم بالهداية ومناصحتهم بالرفق والحكمة. المنهج السوي يكون من خلال تحذيرهم من المخدرات وشرها والسرعة وخطرها والمعصية وشؤمها. فأين المشمرون لتحقيق هذا الأمل والاطلاع بهذه المهمة احتسابا لما عند الله من الأجر والمثوبة والثناء الحسن الجميل؟ أيها المسلمون، يفد إلى الجامعات طلاب العلم من كل مكان ويتلقون علوما مؤصلة نادرة قل أن يجدوها في مكان آخر، فهم يتلقون العقيدة السلفية على أصولها وعلوم القرآن والسنة وفق فهم السلف. أملنا كبير بطلبة العلم أن يجعلوا من الإجازة فرصة للدعوة وساحة للبناء وميدانا للتنافس وغرس الآداب والقيم وبعث الحماس والهمم، وإنا لمنتظرون. أيها الأحبة، الأنشطة البيتية والبيئة المنزلية مجال مفتوح وأرض خصبة، لو التفتنا إليها واهتممنا بها لجعلنا من البيت جنة، جنة يتنعم بها الأهل كلهم. وأنت على سبيل المثال يمكنك أن تصنع مكتبة منزلية جذابة تحتوي كتبا مشوقة في كل مجال مفيد، وجمال إعدادها وجودة عرضها وحسن الدعاية لها كفيل بجعلها مكتبة مزدحمة بأهل البيت، لا أن تبقى مجرد لوحة فنية وأثاث منزلي فاخر. ثم تذكر يرحمك الله أن النصيحة المكتوبة المغلفة بالحب والرحمة المذينة بالدعاء والأمان الصادقة الحارة توجهها إلى الأبوين الكريمين أو إلى الإخوة الأفاضل أو إلى الأخوات الطيبات هو منشط مهجور من مناشط الدعوة، بإمكانك أن تسلكه وسترى النتائج بإذن الله. ثم تذكر كذلك، تذكر يرحمك الله أن إداء المعروف إليهم وتقديم الإحسان لهم والقيام بحوائجهم ربما كان أبلغ أثرا وأكثر فاعلية في قبول نصيحتك والاستجابة لدعوتك بقلوب مطمئنة ونفوس مقبلة. أيها المسدد، الإجازة الصيفية فرصة لترميم الجسور المتداعية وفتح القنوات المسدودة وبعث الصلة المفقودة بين ذوي الأرحام والأقارب، والتي نجزم بأن انقطاعها وتهشمها ليس دائما بسبب عداوات مستحكمة أو كراهة متأصلة، ولكنها بسبب مشاغل دنيوية وتسويفات سببها العجز والكسل. فالإجازة إذن فرصة لتصويب الخطأ واستدراك الفائت وإعادة المياه إلى مجاريها. أيها الحبيب، زيارة المرضى والدعاء لهم وشحذ عزائمهم وتثبيتهم وسيلة ناجحة من وسائل امتداد الصحوة وإذكاء جذوتها. فالمريض غالبا ما يكون منكسر القلب خفيف النفس صالحا للتلقي متقبلا للنصح، سيما بعد أن عرف تماما وأدرك تماما ضعفه وقلة حيلته وزال عنه كبرياؤه وذهبت عنه أنفته. فما أجمل زيارة المستشفيات ونحوها ولقاء هؤلاء المرضى ودعوتهم بالرفق وتذكيرهم بالقضاء والقدر وحملهم على الصبر والاحتساب وإشعارهم بأننا وإياهم جسد واحد، يؤلمنا ما يؤلمهم ويسوؤنا ما يسوؤهم. وهذا لعمرك سر من أسرار التكافل الاجتماعي لا يوجد في غير الإسلام. أيها الأفاضل، للعلماء المخلصين منزلة نفيسة في قلوبنا ومكانة رفيعة في نفوسنا، نجلهم ونوقرهم ونكبرهم ونعظمهم ونعرف لهم قدرهم ونجلس إليهم ونتلقى عنهم العلم بدليله. والإجازة فرصة للاقتراب منهم والتعرف عليهم ومد الجسور معهم. وحين يكون الشباب لحمة واحدة مع علمائهم المخلصين يعم الخير وينتشر العدل ويغيب الاختلاف ويتوارى التباغض والحسد. أيها الأحبة، إن إهداء المصحف الشريف أسرع وسائل الدعوة نجاحا، ولكنها وللأسف ولكنها وسيلة معطلة أو شبه معطلة. فنحن نرى الكثيرين يجتهدون في إهداء الكتب والأشرطة ونحوها، لكن يندر أن تجد فيهم من يجعل إهداء المصحف الشريف ضمن برنامجه الدعوي. وفي يقيننا أن لكتاب الله وقعا خاصا في النفوس وأثرا مرجوا في القلوب، وما يدريك فلعل هذا الذي أهديته كتاب الله لعله تقع عينه على قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فيتوب ويستغفر وينيب ويتراجع. أو ربما وقعت عينه على قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فاهتز كيانه وارتعد قلبه فتاب وندم. أو ربما وقع بصره على قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فتاقت نفسه إلى الفردوس الموعود، والتهب حماسه إلى جنة الخلود. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أيها المسدد، ماذا عن الدعوة الفردية؟ هل وضعتها ضمن برنامجك الدعوي خلال الإجازة الصيفية؟ هل فكرت في تبني شخص ما تتولى دعوته بإخلاص وتتابعه باستمرار، تمده بالنافع المفيد وتزوده بكل قيم جديد، تتدرج معه في الدعوة دون يأس أو تراجع؟ قد يكون هذا المدعو أباك أو أخاك أو جارك القديم أو الجديد، تتوسم فيه الاستجابة وتقرأ في عينيه النجابة، مرة تزوره وأخرى تستضيفه، وثالثة تهديه هدية، ورابعة تخصه بدعوة حتى تنجلي غمته وتنقشع سحابته وتصلح حاله ويطيب مآله بإذن العزيز الحكيم. وأخيرا أيها المسلمون، فإن للنفس حقا في المعاهدة والاهتمام ومراجعة صحيفة العمل وكشف الحساب، وهو أمر مطلوب في كل حين ووقت، إلا أن له في الإجازة وقعا خاصا كونها فترة تقل فيها التزامات الدراسة وارتباطات العمل، فهي فرصة للخلوة مع النفس والنظر فيما كسبت واكتسبت ليصحح المسار إن كان مختلا، ويقوم التوجه إن كان معوجا، ويصوب المنهج إن كان معتلا. هي فرصة للتزود من الصالحات بزيارة الحرمين الشريفين واعتمار البيت الحرام وتلاوة القرآن وحفظه واستظهار المتون ومراجعتها ونحو ذلك من المفيد النافع. ثم لا يعني ما سبق أن يحرم الإنسان نفسه المتعة الحلال والترفيه البريء المباح ما دام في حدوده المعقولة التي لا تخدش حياء ولا تذهب وقارا ولا تعطل واجبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما في كتابه وسنة نبيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد أيها المسلمون، فقضية الأمن أحبتي الكرام، قلنا مرارا وتكرارا أنها قضية حيوية بالنسبة لنا جميعا، وهي قضية لا تقبل الجدال أو المناقشة، فالأمن شأننا جميعا ومطلبنا جميعا وأملنا جميعا. لذا فإن القيام بحوادث تفجيرية أمر مرفوض بكل المقاييس شرعا وعقلا وذوقا، مهما كانت الدوافع والمبررات، ونحن مطالبون شرعا أن نكون يدا واحدة في التصدي لكل من يستهدف أمننا بكل جوانبه، سواء أمننا العقدي وهو الأهم، أو أمننا الأخلاقي، أو أمننا السلوكي، أو أمننا البدني. ويجب أن نسعى جاهدين إلى الحفاظ على أمننا بكل صوره وجوانبه، لننعم بالأمن الشامل حين تكون العقيدة سلفية محمدية محفوظة عن البدع والخرافات، وتكون الأخلاق قرآنية نبوية مصونة عن الفحش والخنا، ويكون السلوك تربويا مثاليا بعيدا عن الشذوذ والانحراف، ويكون الدم محرما معصوما إلا بحقه. أيها المسلمون، إننا مستهدفون في عقيدتنا وأخلاقنا، فالذين يحاولون الخروج بنا عن عقيدتنا السلفية من خلال إشاعة خرافاتهم وبدعهم، أو الدعوة إلى مناهج فكرية دخيلة، هؤلاء مستهدفون لأمننا العقدي. والذين يحاولون تهريب المخدرات إلى بلادنا وترويجها بين شبابنا وبناتنا، أو تسهيل أسباب الفساد والانحراف لهم، فهؤلاء أيضا مستهدفون لأمننا الأخلاقي، يجب التصدي لهم. وقل مثل هذا لمن يسفك الدم الحرام بغير حقه، ونحن جميعا نقولها لله لا مداهنة لأحد، نرفض كل هذه الأشكال من الاختراقات الأمنية، وندعو الله مخلصين أن يجنبنا ويلاتها، وأن يحفظ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من كل شر وبلاء وفتنة. فنحن ضعفاء بأنفسنا، أقوياء بالله سبحانه، ولقد وعدنا جل جلاله، وعدنا بالأمن التام والظل الوارف متى تمسكنا بشرعه والتزمنا بهديه وتجنبنا أسباب غضبه. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتذهب بها الفتن عنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإيمان والهدى قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، يا رحمن يا رحيم. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع نضاك، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وهيئ له بطانة صالحة مؤمنة، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وإسلامنا وصحوتنا ودعوتنا وعقيدتنا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره هو تدميره. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك صحة لا تلغي، ونسألك صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,579.